بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معشر الأحبة الكرام من المتابعين والمستمعين لإذاعة شبكة المنارة العلمية عبر هذا اللقاء المباشر المنعقد في التعليق والشرح على كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا فضيلة شيخنا الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الرابعة لعام 42 و400 وألف. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا، أسأل الله أن يبارك لنا في هذا الوقت، وننتهي من كتاب التفسير أو ما نستطيع منه بإذن الله تعالى. سم الله. قال الإمام مسلم:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح كتاب التفسير، قال: حدثنا
حسبك كتاب التفسير. أهل الحديث وأهل الفقه يرتبون مسائل الشريعة ونصوص الشريعة على حسب الكتب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب الحج، وفي ذلك يعني عدة فوائد. الفائدة الأولى: حتى يسهل البحث عن نص مسألة ما أو حديث معين. ولو أنك تريد حديثا مثلا في الزكاة، ولو لم تكن الكتب مصنفة في الزكاة، لو لم تكن الأحاديث مصنفة في كتاب الزكاة مجموعة، ربما تحتاج أيام حتى تعثر على هذا الحديث، أو تحتاج لمسألة فقهية، قول الحنابلة أو الشافعية أو المالكية في مسألة ما. فلو لم يكن هناك ترتيب للمسائل، مسائل الزكاة لوحدها، الصيام لوحدها، أو ترتيب للنصوص، أحاديث الصلاة لوحدها، لما استطعت العثور. هذه فائدة. الفائدة الثانية كما يقول مشايخنا: حتى يعني ينشط طالب العلم عندما ينتهي من القراءة على شيخ كتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، ثم هكذا. فها يعني هذه فائدة ثانية من فوائد التقسيم. أيضا من الفوائد الثالثة وهي المهمة: الرد على أهل البدع والأهواء. فتصنيفهم أحيانا يقصدون به الرد، عندما يقولون باب التوحيد، الرد على الجهمية، كتاب فضائل الصحابة، كتاب القدر، وهكذا. فإذا هذه ثلاثة فوائد من تقسيم علماء الملة وفقهاء السنة الكتب إلى أحاديث، وسواء كانت نصوصا أو مسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق.
محمد بن رافع أخرج له مسلم والأربعة، وقد أكثر مسلم رحمه الله من إخراج حديثه. سوف تجد تمر عليك أحاديث كثيرة في صحيح مسلم، كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن أن محمد بن رافع ممن أكثر له، يعني من مشايخه الذين أكثر لهم مسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر.
عبد الرزاق الصنعاني، حسبك. عبد الرزاق الصنعاني إمام، ثقة، مصنف، مفسر، صاحب مصنف عبد الرزاق، شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رحل إليه الإمام أحمد في اليمن وطلب عنه الحديث، أورده العقيلي في كتاب الضعفاء، قال الحافظ ابن حجر فبئس ما صنع، كما يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن. نعم، ويتهم بالتشيع، لكن التشيع عند المتقدمين كان يعني تقديم علي أفضلية علي عن عثمان، لكن ليس في الخلافة، في الخيرية. وهذه مسألة لا يبدع المخالفة فيها كما قال الشيخ الإسلام، إنما الذي يبدع الذي يعتقد أن علي أحق بالخلافة من عثمان. لماذا؟ لأن هذا إجماع من الصحابة، نقل عبد الرحمن عوف، رأيت الناس ما يعدلون بعثمان. نعم.
قال حدثنا معمر،
معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة،
عن همام بن
أخرجه أصحاب الكتب الستة، ويروي شيخنا عنه، شيخنا الشيخ عبد المحسن يروي عنه قصة طريفة. هو من أهل العراق، فكان يذهب إلى اليمن يحدث، فأعجب به أهل اليمن فقال قيدوه، أي زوجوه، فزوجوه، فجلس في اليمن ثم يذهب إلى العراق يحدث، يعني انعكست الآية. بل قال الإمام الذهبي لا يعلم له رحلة بعد وفاة أمه في العراق، لا يعلم رحلة للعراق، يعني استقر في اليمن فقيدوه أحسن تقييد. ومن الطرائف أنني ذكرت هذه القصة لشيخنا الشيخ عبد المحسن، يعني قلت له هذه يا شيخنا من تقييداتي عنك قديما في سنن النسائي، فقال هذه لا أذكرها، لكن من باب من حدث ونسي. عند أهل الحديث عندهم باب يسمونه من أبواب علوم الحديث، باب من حدث ونسي، وهي أن الشيخ قد يروي أحاديث لتلاميذه الثقات بعد 20 سنة، تلميذ يقول تحدثتني بكذا، يقول ما أذكر، فيقوم هذا الشيخ من باب ثقته بتلميذه فيقول حدثني تلميذي فلان عني أنني حدثته بكذا عن الشيخ فلان عن الشيخ فلان. فمن باب الطرافة لما ذكرت للشيخ قصة معمر راشد الأزدي وتقييده، فقال للشيخ لا أذكرها، لكن هذا من باب حدث ونسي. نعم.
عن همام بن منبه،
نعم، همام بن منبه ثقة، وهو صاحب وصحيفة همام بن منبه، وهمام بن منبه هذه الصحيفة أخذ منها البخاري أحاديث وأخذ منها مسلم أحاديث، اتفقوا على بعضها وانفرد كل واحد. وهذه الجزئية تفيدنا ماذا؟ تفيدنا أن ليس كل الأحاديث الصحيحة أخرجوها البخاري ومسلم، لأن بسند واحد، وطالما أن بسند واحد إذا ما الذي يمنع من إخراجها كلها؟ فكون أنهم يخرجون بعضها ويتفقون على بعض يختلفون بعض، فدل أنهم لم يشترطوا إخراج كل الأحاديث. وقد طبعت هذه الصحيفة قبل 25 عاما، صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة.
طيب، هذا الحديث يدل على ما كان يتصف به بنو إسرائيل من الجحود ونكران الجميل وكفران النعمة ومعصية الرسل ومعصية الله عز وجل. فإن الله تعالى لما فتح لهم بيت المقدس أمروا أن يدخلوا سجدا ويقولوا حطة، قال أهل التفسير أي حط لنا يا رب ذنوبنا وخطايانا. فلما فتح الله عليه بيت المقدس أخذوا يزحفون على استاهم، كل واحد على استه، من باب الاستهزاء ويقولون حبة في حنطة، وفي رواية حبة في شعيرة، وفي لفظ حنطة حنطة في شعيرة، وهذا كله من باب الاستهزاء وكفران النعم. ويقابل جيدا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، والله يقول الراوي إن لحيته لتلامس راحلته. واضح الصوت عندكم يا شباب؟
نعم شيخنا.
إن رحلته لتلامس راحلته، تواضعا لله عز وجل وشكرا له على هذه النعمة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد.
في فوائد هذا الحديث، الفائدة الأولى فيه ما كان عليه بنو إسرائيل من الصفات الذميمة والقبيحة، وفيه أن الواجب على المسلم أن يتواضع لله عز وجل عندما يمده الله تعالى بنعمة، فالواجب أن يتواضع لله عز وجل. ومن التواضع عندنا في الشريعة سجود سجدة الشكر عند حدوث النعمة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي. نعم. الحلواني.
نعم.
وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال
عبد بن حميد وهو ثقة، وأخرج له مسلم كثيرا، وعنده مصنف عبد بن حميد. نعم.
قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد قال حدث
وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فإن مسلم أدق في الألفاظ، أدق من الإمام البخاري رحمه الله. ولاحظ هنا أنه قال فلان أعد الكلام، فلان قال حدثنا، وفلان أعد الجملة.
قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا.
حدثنا، شوف كيف فرق بين حدثني وحدثنا، عرفتم منها؟
نعم.
وهذا على دقة ألفاظه، ولذلك يقال ألفاظ مسلم أدق من ألفاظ البخاري، والبخاري رحمه الله في الصنعة أمير المؤمنين في الحديث، وهو شيخ مسلم رحمه الله، لكن البخاري رب حديث سمعه في العراق كتبه في الشام، رب حديث سمعه في الشام كتبه في الحجاز. أما مسلم فكما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن، فإنه كتب كتابه وبين يديه أصوله كلها. نعم.
يعنون ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا
يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن عوف بن أبي وقاص عفوا الزهري، وهذا الإسناد مسلسل في الزهريين يا ولد. نعم، مسلسل بالزهريين. نعم.
قال حدثنا أبي.
نعم.
عن صالح وهو ابن كيسان.
صالح ابن كيسان الزهري، لاحظ أن كل مسلسل بالزهريين.
عن ابن شهاب.
نعم. محمد بن شهاب بن مسلم بن تدرس الزهري ثقة إمام حافظ، قال عنه الإمام أحمد: رأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج من أربعة، ومن ضمنهم الزهري. وقال ما وهو حافظ، قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، وإنما كان يحدث من حفظه. نعم.
قال أخبرني أنس بن مالك أن الله عز وجل.
أنس بن مالك بن الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل لنا جما عظيما من حديث رسول الله، وهو من المكثرين. قال الإمام السيوطي: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس بن البحر كالخدري وجابر زوجة النبي. نعم.
أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن القرآن نزل منجما، نزل مفرقا، وفي ذلك حكم كثيرة، منها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها نزول الوحي لأن لهم ارتباط بحوادث وأفعال. ومن الحكم التدرج في التشريع، مثلا كتحريم الخمرة لم يحرمها الله تعالى دفعة واحدة، فاقتضى أن ينزل القرآن مفرقا ومنجما. وفيه من الفوائد أن غالب الشريعة نزلت في مكة في العقيدة، وأما في المدينة فقد تتابع الوحي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب.
نعم.
ومحمد بن المثنى، واللفظ لابن المثنى.
محمد بن المثنى العنزي، محمد بن المثنى العنزي، ومحمد بن المثنى محمد بن بشار من شيوخ الكتب الستة، روى عنهم جميعا من غير واسطة، ابتداء من البخاري وهو من أصغر شيوخ البخاري، وانتهاء بالنسائي. وشوف سبحان الله، عندما البخاري يدرك رجلا والإمام النسائي في القرن الرابع يدرك نفس الرجل. ومحمد بن بشار حمد المثنى قال عنهم الحافظ بن حجر: كانوا شيوخهم واحد وتلاميذهم واحد ومات في سنة واحدة، كما كان الشيخ يردد هذه، فكان كفر سيرهان. وهذه من تقييدات عن شيخنا الشيخ عبد المحسن. نعم.
واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن، هو ابن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة إمام في الجرح والتعديل. قال أحد أهل الحديث: رأيت الإمام أحمد ويحيى بن معين وفلان وفلان، ذكر أربعة من أئمة الحديث واقفون على رأس عبد الرحمن بن مهدي في مسجد الكوفة، وهو واضع قدم على قدم ويسأل في الرجال فيمر كالسهم. يقول: والله ما جلس أحدهم مهابة منه، كان له هيبة. قال الحافظ ابن حجر: عبد الرحمن بن مهدي وشخص آخر والله الآن ما يحضرني، نسيته، كان إذا اتفق على جرح شخص فإن جرحه لا يندمل. نعم، لعلي أتذكر من هو الذي معه عبد الرحمن بن مهدي. قال الحافظ الحجر: عبد الرحمن بن مهدي وفلان إذا اتفق على جرح شخص فإن جرحه لا يندمل. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، قال حدثنا سفيان.
سفيان يحتمل الثوري ويحتمل الزهري، ويعرف بعدة أمور. الأمر الأول بجمع طرق الحديث، فأحيانا في بعض طرق الحديث في المسند أو في المصنفات أو في السنن، قد تجد أن أحد الرواة صرح باسمي، فقال سفيان الثوري أو سفيان ابن عيينة، يا سفيان الثوري يا سفيان ابن عيينة. هذا طريقة. الطريقة الثانية يعرف بالتلاميذ. عبد الرحمن بن مهدي عراقي وسفيان الثوري عراقي، فيحمل على أنه الثوري لا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة حجازي وهو الصحيح. فهذا سفيان الثوري وهو ثقة، إمام، فقيه، مفسر، وهو من أصحاب المذاهب المعروفة فقهية، لكن لم يقيد الله له تلاميذ يحملون فقهه كالإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي. وكثيرا والشيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول اجتمع أربعة من أئمة الدين في عصر واحد، الثوري في العراق ومالك في المدينة والأوزاعي في الشام والليث بن سعد في مصر، وأفقه الأربعة الليث بن سعد، لكن ما وجد أفقه من مالك الليث بن سعد، لكن ما وجد له تلاميذ يقومون بفقه. وكان شيخنا إذا ذكر هذا يذكر يقول بعده ونحن اجتمع عندنا ثلاثة من أئمة الدين، ابن باز في الرياض والألباني في الشام وابن عثيمين في القصيم. نعم.
قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب.
طارق بن شهاب صحابي صغير لم تثبت له رؤية. نعم.
أن اليهود قالوا لعمر إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت، أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان أشك كان يوم جمعة أم لا، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.
هذا الحديث فيه عدة فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه ما كان عليه اليهود من معرفة الحق، وأنهم يعلمون الحق ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، لكن منعهم الكبر والحسد والتكبر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في أن أعظم النعم إكمال هذا الدين، ويدل عليه ذلك أن الله تعالى أنزل آية في هذا، وذكرها الله تعالى في معرض الامتنان، فدل على أن إكمال الدين والشريعة نعمة لا توازيها نعمة، فإن الله أكمل لنا بالدين وأتم بنا النعمة، الحمد لله ظاهرا وباطنا. وفيه من الفوائد فقه عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه عرف أين نزلت، بل الحالة التي نزل عليه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في لفظ وهو على راحلته يوم عرفة، وهذا يدل على شدة ضبط عمر لنزول هذه الآية. وفيه من الفوائد إثبات علو الله عز وجل، فإن النزول عند العقلاء من أعلى إلى أسفل. بقي فائدة عزيزة نفيسة من هذا الحديث، ونضع عليها فائدة في العقيدة، فائدة في العقيدة، ونضع عليها سؤالا، ومن يجيب بإذن الله تعالى له 10 نسخ من كتابنا الجديد أصول الخوارج المتقدمين أصله إلى حد باب بيته بإذن الله تعالى. هناك فائدة عظيمة عقدية من هذا الحديث، فيترك الجواب للإخوة إذا كان معنا بعض الإخوة الحاضرين يسمعون، وإن شاء الله الأسبوع القادم تجمع لنا الإجابات. نعم
إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى:
فائدة يا شباب، فائدة عزيزة نفيسة يحتاج إليها السني المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى. نعم شيخنا أسمعكم.
نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن شيبة وهو ثقة مصنف، صاحب مصنف ابن أبي شيبة، وهم ثلاثة إخوة وكلهم ثقات. نعم.
وأبو كريب.
نعم.
واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعلم اليوم الذي أنزلت فيه، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: فقال عمر: فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت؟ نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات.
نعم، نفس الفوائد.
قال: وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون.
أعيد أول السند من؟
قال: وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون.
نعم.
قال أخبرنا أبو عميس.
نعم.
عن قيس بن مسلم.
نعم.
عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها: لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة.
نعم.
يعني يقرون شيخنا بنزول القرآن وبأنه حق.
نعم صحيح.
قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح.
نعم.
وحرملة بن يحيى التجيبي.
نعم تجيب. نعم.
قال أبو الطاهر: حدثنا، وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب.
عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة، وهو من أجل تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. والبخاري يخرج حديث مالك عن طريق عبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن مسلم القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك. وإسماعيل بن أبي أويس هو يعني أقل هؤلاء الثلاثة في الحفظ والإتقان، لكن البخاري رحمه الله يخرج حديثه لأن الإمام مالك خاله وكان يلازمه كثيرا، والرجل أعرف بأهل بيته. وهذه طريقة البخاري رحمه الله، أحيانا يقدم رواية القريب على رواية من هو أوثق. لماذا؟ لأنه القريب أعرف. فمثلا البخاري في اللفظ عن أبي إسحاق السبيعي يرجح رواية عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي حفيد أبي إسحاق، يرجحه على رواية عبد الرحمن بن مهدي الذي هو إمام من الأئمة. ما هناك مقارنة بين عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي ومن عبد الرحمن بن مهدي. لكن إذا جاء الحديث عن أبي إسحاق السبيعي وعبد الرحمن بن مهدي وعيسى بن يونس، أحيانا نقدم عيسى. لماذا؟ لأنه حفيده وكان قائد جده. هذه طريقة البخاري. عبد الله بن وهب المصري من الطرائف صحة القصة، كان يجلس في حلقة الإمام مالك، فقيل جاء الفيل، والعرب ما تعرف الفيل، ففض الناس من الإمام مالك وذهبوا إلى الشارع يريدون أن يروا الفول، ما عدا ابن وهب. فقال له الإمام مالك: لماذا لا تذهب ترى الفيل وهو ليس في بلادكم؟ قال: أنا خرجت من بلادي لأرى مالك وليس لأرى الفيل. فمن بعد ذلك أصبحت له منزلة. ومن مما يروى عنه أنه سئل الإمام مالك عن التخليل بين الأصابع فقال: لا أعلم فيه سنة. فابن وهب بعد تفضل الناس حوله عن الإمام مالك قال: يا إمام، نحن عندنا سنة. وساق له حديث التخليل، يقول: والله سمعت بعد ذلك مالك يحدث بهذا الحديث. نعم.
قال: أخبرني يونس.
يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو من أجل تلاميذ الزهري. يروي عن الزهري، يروي عن الزهري هنا ولا لا؟
هنا يروي عن ابن شهاب الزهري. نعم، وكذلك.
نعم نعم نعم، صحيح، من أجل تلاميذ الزهري. وفائدة، ما هي فائدة معرفة عندما يقال لك؟ وهذا كله فضل الله تعالى، والله أخذناه من شيخنا مشافهة هذه الفوائد. ما فائدة أن يعرف أو ثقل؟ هذا عند الترجيح، إذا اضطربت الروايات عن شيخ فيؤخذ برواية الأكثر والأوثق. فالزهري الإمام مالك من تلاميذه، سفيان بن عيينة من تلاميذه، يونس بن يزيد الأيلي من تلاميذه، معمر بن راشد الأزدي من تلاميذه. نعم.
عن ابن شهاب قال: أخبرني قال أخبرني عروة بن الزبير. قال: أخبرني عروة بن الزبير
رضي الله تعالى عنه التابعي، وهو ابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنها، وروى لنا يعني علما، وهو من الفقهاء المدينة. وكانت عائشة تمازحه تقول له: يا عريا أنت تزاحم أصحاب رسول الله في الفقه والفتوى، يا عريا، تصغره. نعم.
أنه سأل عائشة عن قول الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهم، فأنزل الله عز وجل: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن. رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
طيب هذا حديث طويل حقيقة يحتاج إلى كلام إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى 36 دقيقة. السؤال: كم حديث في صحيح مسلم؟ لأن الحقيقة ما تحت يدي كتاب. كم حديث في التفسير؟
طيب انظر شيخ،
شوف كم حديث تبدأ بكم تنتهي بكم.
يعني يبدأ بثلاث. نعم.
ها؟
قرابة العشرين حديثا.
طيب إن شاء الله نجتهد أننا ننهي بإذن الله تعالى إن شاء الله، حتى لو نخفف المادة شوية العلمية، لكن مدام عشرون حديثا إن شاء الله نستطيع أن نختم كتاب التفسير بإذن الله. يعني الأسبوع القادم نزيد الوقت إلى حدود 40 دقيقة 45 دقيقة، نحاول نشوف مسألة الديودي لا يأخرنا، ونزيد في الوقت ونقلل المادة العلمية قليلا إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، نسأل الله التيسير.
جزاكم الله تعالى
بارك خير. الله فيكم شيخنا. هل في مجال لبعض الأسئلة؟
طيب سؤالين تفضل.
نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يقدح في ضبط من حدث ثم نسي من الرواة؟
أولا إذا قال الراوي عن نفسه نسيت فهذه منقبة له وورع يعني منه، هذا أمر، يعني هذه منقبة تعتبر له، ولذلك يعقدون أهل علوم الحديث باب من حدث ونسي. هذا الأمر الأول. هل يقدح في هذا الحديث؟ هنا يعني كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال: هل يقدح في هذا الحديث بعينه طالما أن الشخص لا يتذكره؟ فالجواب فيها من وجهين. الوجه الأول: إذا قال الشيخ غير صحيح وأنا ما حدثته وكذا، فهنا ينظر في الذي روى هذا الحديث عن الشيخ، إذا كان ثقة حافظ مقبول حديثه فيقبل حديثه، وإذا كان والله على قول العوام يودي ويجيب فيرد حديثه لأنه شيخه أضبط منه. هذه مسألة هل يقبل الحديث أم لا يقبل. طيب بقي هل يؤثر فيه؟ التأثير بالنسبة للنسيان نوعان. النوع الأول أو أكثر من نوع. النوع الأول إذا كان يعني طرأ عليه في آخر حياته، فهذا لا يؤثر عليه إلا من روى منه بعد تقدمه في السن، هذا ما يسمى بالاختلاط. لا 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 لا. النوع الثاني لحظات الآن. النوع الثاني إذا كان الرجل أحاديثه كثيرة جدا ونسي حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا أيضا لا يقدح فيه. لكن شخص روى 20 حديث أخطأ في 10 أحاديث لا يقدح في حديثه. هذا هو التفصيل الصحيح المبني على كلام الأئمة المتقدمين من أهل الحديث. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم أن مسلما أدق في ألفاظه، فهل تقصدون أنه أدق في ألفاظه من البخاري كذلك؟
نعم يا جماعة الآن انتبهوا، البخاري رحمه الله مميزات صحيحه لا تعد ولا تحصى، وأشد تحريا في الرجال، ويتفوق عن مسلم بأمور كثيرة. أولا الأحاديث المطعون فيها في البخاري أقل من الأحاديث المطعون فيها عند مسلم. هذه واحدة يتميز الإمام البخاري. اثنين، وهذه كلمة عظيمة جدا جدا من شيخنا الشيخ حماد الأنصار رحمه الله، محدث الديار النبوية، وشيخ الشيخ عبد المحسن، وقرين الشيخ حمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وأدركته أنا، ولكنك أدركته على كبر في السن ما كان يدرس، وكنت أسأل بعض الأسئلة في المسجد النبوي. قال كلمة عظيمة جدا، قال معظم الأحاديث المنتقدة على البخاري الحق فيها مع البخاري، لاحظ، ومعظم الأحاديث المنتقدة على مسلم الحق فيها مع من انتقد مسلم كالحفاظ كالدارقطني وغيرهم. إذن هذه ميزة. طيب، هذا لا يعني أن يوجد أحاديث غير صحيحة في صحيح بخاري مسلم، انتبهوا، لا يفرق بين قولنا حديث منتقدة، إنما الانتقاد في الصحة ليست على شرطه، أو الانتقاد في ألفاظ يسيرة أو في كلمات يسيرة، مثل البخاري رحمه الله في حديث الإسراء، روى حديث الإسراء عن شريك القاضي، وشريك القاضي في حفظه شيء فوقع في بعض الأخطاء في الأحاديث أو الألفاظ. مثلا قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم، فأخذ بعض من أهل العلم على أن الإسراء والمعراج كان بالمنام. هذا خطأ، لو كان بالمنام كان ما كذبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم. المنام الواحد يشوف نفسه في الجنة اللي هو أبعد من القدس، عرفت الله؟ فينتقد يعني ألفاظ يسيرة جدا، ولا ينتقد. فرقوا بين أهل العلم الذين انتقدوا أحاديث ألفاظ وبين من يطعن في الصحيحين. الذين يطعنون في الصحيحين يريدون هدم أصح الكتب عندنا أهل الإسلام، أما الحفاظ المتقنين الأثبات فانتقدوا فقالوا هذا الحديث هو يعني حديث حسن أو صحيح لكن ليس على شرط مسلم، لماذا أخرجه مسلم؟ أو انتقدوا بعض الألفاظ. على سبيل المثال، مسلم أخرج حديث سبعة إن ظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل صدق فصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وأخرج البخاري هذا الحديث بهذا اللفظ. مسلم أخرج لفظا آخر: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. طبعا هذا خطأ من الراوي، فانتقدوا عليه مثل هذا. طيب، أيضا ميزة أخرى عند البخاري أن معظم الرجال المتكلم فيهم عند البخاري من شيوخه، وأما الرجال المتكلم فيهم صحيح مسلم فهم من طبقة شيوخ شيوخي فما فوق. طيب ما الفرق؟ وكل هؤلاء متكلم فيهم، لا، قد يقول قائل الذي ما يفهم الصنعة الحديثية، طيب هؤلاء متكلم فيهم ولا متكلم فيهم؟ الجواب لا، البخاري قابل هؤلاء الرجال وانتقى من أحاديثهم انتقاء، وأما مسلم فما التقى بهم من طبقة شيوخ شيوخه. أيضا والميزة الأخيرة للبخاري أنه ما أكثر الرواية عن الرجال المنتقد عليهم، قليل جدا، سوى حديث عكرمة، وعكرمة كما قال الحافظ ابن حجر اتفق على جلالته بعد ذلك، طعن فيه ثم اتفق على جلالته. هذه كل المميزات، لكن البخاري المسلم يتميز بحسن الترتيب وجمع الأحاديث تحت باب واحد والاعتناء بالألفاظ، وأحيانا رب حديث يعني تبحث عنه في البخاري تتعب ما تجده، بعكس مسلم يمكن العثور على الحديث بسهولة. فمن هذه الناحية المقصود أن ألفاظ مسلم أدق. نعم، آخر سؤال بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم أن طارق بن شهاب صحابي صغير لم تثبت له رؤية، فكيف يكون صحابيا ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره؟
الصحابة ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. أولا الذين ولدوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعقلوا سنة سنتين، فهذا يعتبر صحابي من حيث الرؤية، ومن حيث الرواية ليس بصحابي. طيب هذا واحد. الثاني وهم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال، كمحمود بن لبيد وغيرهم، 5 سنوات 7 سنوات، كالنعمان بن بشير، فهؤلاء يعتبروا صحابة من حيث الرؤية وصحابة من حيث الرواية ويتقبل روايتهم. وهناك قسم ثالث هم شباب الصحابة، كابن عمر وابن الزبير عبد الله بن عمرو العاص. وهناك طبقة من الصحابة وهم الرجال، كابن مسعود وغيره. وهناك كهول الصحابة كأبي بكر وعمر وأبي سفيان وغيرهم. هذا هو التخصيص، التقسيم الصحيح الصريح للصحابة. بارك الله فيكم. ولقاءنا الأسبوع القادم، وذكرنا يوم السبت القادم كتب الله لنا عمرا أن 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 شو اسمه ده أن نصلح الخلل، وإن كان الواسط جيد. جزاكم الله تعالى خير.
الله يحفظكم شيخنا، بارك الله فيكم، أبشر إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
استفدنا اليوم من كتاب التفسير صحيح مسلم، ولعل الأسبوع القادم نراجع مراجعة جيدة إن شاء الله حتى نخرج بمادة علمية طيبة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير،
أكرمكم الله
وبارك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معشر الأحبة الكرام من المتابعين والمستمعين لإذاعة شبكة المنارة العلمية عبر هذا اللقاء المباشر المنعقد في التعليق والشرح على كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا فضيلة شيخنا الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية 42 و1400، نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، أسأل الله أن يبارك لنا في هذا الوقت وننتهي من كتاب التفسير أو ما نستطيع منه بإذن الله تعالى. سم الله. قال الإمام مسلم:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح كتاب التفسير، قال: حدثنا
حسبك كتاب التفسير. أهل الحديث وأهل الفقه يرتبون مسائل الشريعة ونصوص الشريعة على حسب الكتب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب الحج، وفي ذلك يعني عدة فوائد. الفائدة الأولى حتى يسهل البحث عن نص مسألة ما أو حديث معين. ولو أنك تريد حديثا مثلا في الزكاة، ولو لم تكن الكتب مصنفة في الزكاة، لو لم تكن الأحاديث مصنفة في كتاب الزكاة مجموعة، ربما تحتاج أيام حتى تعثر على هذا الحديث، أو تحتاج لمسألة فقهية، قول الحنابلة أو الشافعية أو المالكية في مسألة ما. فلو لم يكن هناك ترتيب للمسائل، مسائل الزكاة لوحدها، الصيام لوحدها، أو ترتيب للنصوص، أحاديث الصلاة لوحدها، لما استطعت العثور. هذه فائدة. الفائدة الثانية كما يقول مشايخنا، حتى يعني ينشط طالب العلم عندما ينتهي من القراءة على شيخ كتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، ثم هكذا. فها يعني هذه فائدة تاني من فوائد التقسيم. أيضا من الفوائد الثالثة وهي المهمة، الرد على أهل البدع والأهواء، فتصنيفهم أحيانا يقصدون به الرد، عندما يقولون باب التوحيد، الرد على الجهمية، كتاب فضائل الصحابة، كتاب القدر، وهكذا. فإذا هذه ثلاثة فوائد من تقسيم علماء الملة وفقهاء السنة الكتب إلى أحاديث، وسواء كانت نصوصا أو مسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق.
محمد بن رافع أخرج له مسلم والأربعة، وقد أكثر مسلم رحمه الله من إخراج حديثه. سوف تجد تمر عليك أحاديث كثيرة في صحيح مسلم، كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن أن محمد بن رافع ممن أكثر له، يعني من مشايخه الذين أكثر لهم مسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر.
عبد الرزاق الصنعاني، حسبك. عبد الرزاق الصنعاني إمام، ثقة، مصنف، مفسر، صاحب مصنف عبد الرزاق، شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. رحل إليه الإمام أحمد في اليمن وطلب عنه الحديث، أورده العقيلي في كتاب الضعفاء، قال الحافظ ابن حجر: فبئس ما صنع، كما يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن. نعم. ويتهم بالتشيع، لكن التشيع عند المتقدمين كان يعني تقديم علي أفضلية علي عن عثمان، لكن ليس في الخلافة، في الخيرية. وهذه مسألة لا يبدع المخالفة فيها، كما قال الشيخ الإسلام، إنما الذي يبدع الذي يعتقد أن علي أحق بالخلافة من عثمان. لماذا؟ لأن هذا إجماع من الصحابة، نقل عبد الرحمن عوف، رأيت الناس ما يعدلون بعثمان. نعم.
قال حدثنا معمر.
معمر بن راشد الأزدي، وهو ثقة.
عن همام بن
أخرجوا أصحاب الكتب الستة، ويروي شيخنا عنه، شيخنا الشيخ عبد المحسن يروي عنه قصة طريفة. هو من أهل العراق، فكان يذهب إلى اليمن يحدث، فأعجب به أهل اليمن، فقال: قيدوه، أي زوجوه، فزوجوه، فجلس في اليمن، ثم يذهب إلى العراق يحدث، يعني انعكست الآية. بل قال الإمام الذهبي: لا يعلم له رحلة بعد وفاة أمه في العراق، لا يعلم رحلة للعراق، يعني استقر في اليمن، فقيدوه أحسن تقييد. ومن الطرائف أنني ذكرت هذه القصة لشيخنا الشيخ عبد المحسن، يعني قلت له: هذه يا شيخنا من تقييداتي عنك قديما في سنن النسائي. فقال: هذه لا أذكرها، لكن من باب من حدث ونسي. عند أهل الحديث عندهم باب يسمونه من أبواب علوم الحديث، باب من حدث ونسي، وهي أن الشيخ قد يروي أحاديث لتلاميذه الثقات، بعد 20 سنة تلميذ يقول: تحدثتني بكذا، يقول: ما أذكر. ف فيقوم هذا الشيخ من باب ثقته بتلميذه فيقول حدثني تلميذي فلان عني أنني حدثته بكذا عن الشيخ فلان عن الشيخ فلان. فمن باب الطرافة لما ذكرت للشيخ قصة معمر راشد الأزدي وتقييده فقال للشيخ لا أذكرها، لكن هذا من باب حدث ونسي. نعم.
عن همام بن منبه.
نعم، همام بن منبه ثقة، وهو صاحب وصحيفة همام بن منبه، وهمام منبه هذه الصحيفة أخذ منها البخاري أحاديث وأخذ منها مسلم أحاديث، اتفقوا على بعضها وانفرد كل واحد. وهذه الجزئية تفيدنا ماذا؟ تفيدنا أن ليس كل الأحاديث الصحيحة أخرجوها البخاري ومسلم، لأن بسند واحد، وطالما أن بسند واحد إذا ما الذي يمنع من إخراجها كلها؟ فكون أنهم يخرجون بعضها ويتفقون على بعضها ويختلفون بعضها فدل أنهم لم يشترطوا إخراج كل الأحاديث. وقد طبعت هذه الصحيفة قبل 25 عاما، صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة.
طيب، هذا الحديث يدل على ما كان يتصف به بنو إسرائيل من الجحود ونكران الجميل وكفران النعمة ومعصية الرسل ومعصية الله عز وجل. فإن الله تعالى لما فتح لهم بيت المقدس أمروا أن يدخلوا سجدا ويقولوا حطة. قال أهل التفسير أي حط لنا يا رب ذنوبنا وخطايانا. فلما فتح الله عليهم بيت المقدس أخذوا يزحفون على إستاهم، كل واحد على إسته، من باب الاستهزاء، ويقولون حبة في حنطة، وفي رواية حبة في شعيرة، وفي لفظ حنطة حنطة في شعيرة، وهذا كله من باب الاستهزاء وكفران النعم. ويقابل جيدا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة والله يقول الراوي إن لحيته لتلامس راحلته. واضح الصوت عندكم يا شباب؟
نعم شيخنا.
إن رحلته لتلامس راحلته، تواضعا لله عز وجل وشكرا له على هذه النعمة. نعم.
قال رحمه الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد.
في فوائد هذا الحديث، الفائدة الأولى فيه ما كان عليه بنو إسرائيل من الصفات الذميمة والقبيحة، وفيه أن الواجب على المسلم أن يتواضع لله عز وجل عندما يمده الله تعالى بنعمة، فالواجب أن يتواضع لله عز وجل. ومن التواضع عندنا في الشريعة سجود سجدة الشكر عند حدوث النعمة. نعم.
قال رحمه الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي. نعم. الحلواني.
نعم.
وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال
عبد بن حميد وهو ثقة وأخرج له مسلم كثيرا وعنده مصنف عبد بن حميد. نعم.
قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد. قال حدث
وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فإن مسلم أدق في الألفاظ، أدق من الإمام البخاري رحمه الله. ولاحظ هنا أنه قال فلان أعد الكلام، فلان قال حدثنا، وفلان أعد الجملة.
قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا.
حدثنا، شوف كيف فرق بين حدثني وحدثنا، عرفت منا؟ وهذا على دقة ألفاظه، ولذلك يقال ألفاظ مسلم أدق من ألفاظ البخاري، والبخاري رحمه الله في الصنعة أمير المؤمنين في الحديث، وهو شيخ مسلم رحمه الله. لكن البخاري رب حديث سمعه في العراق كتبه في الشام، رب حديث سمعه في الشام كتبه في الحجاز. أما مسلم فكما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن فإنه كتب كتابه وبين يديه أصوله كلها. نعم.
يعنون ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا
يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن عوف بن أبي وقاص عفوا الزهري، وهذا الإسناد مسلسل في الزهريين. يا ولد. نعم مسلسل بالزهريين. نعم.
قال حدثنا أبي.
نعم.
عن صالح وهو ابن كيسان.
صالح ابن كيسان الزهري، لاحظ أن كل مسلسل بالزهريين.
عن ابن شهاب.
نعم محمد بن شهاب بن مسلم بن تدرس الزهري ثقة إمام حافظ، قال عنه الإمام أحمد رأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج من أربعة ومن ضمنهم الزهري، وقال ما وهو حافظ قال ما كتبت سوداء في بيضاء وإنما كان يحدث من حفظه. نعم.
قال أخبرني أنس بن مالك أن الله عز وجل.
أنس بن مالك بن الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل لنا جما عظيما من حديث رسول الله، وهو من المكثرين، قال الإمام السيوطي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس بن البحر كالخدري وجابر زوجة النبي. نعم.
أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن القرآن نزل منجما، نزل مفرقا، وفي ذلك حكم كثيرة، منها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها نزول الوحي لأن لهم ارتباط بحوادث وأفعال، ومن الحكم التدرج في التشريع، مثلا كتحريم الخمرة لم يحرمها الله تعالى دفعة واحدة، فاقتضى أن ينزل القرآن مفرقا ومنجما. وفيه من الفوائد أن غالب الشريعة نزلت في مكة في العقيدة، وأما في المدينة فقد تتابع الوحي. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب.
نعم.
ومحمد بن المثنى، واللفظ لابن المثنى.
محمد بن المثنى العنزي، محمد بن المثنى العنزي، ومحمد بن المثنى محمد بن بشار من شيوخ الكتب الستة، روى عنهم جميعا من غير واسطة، ابتداء من البخاري وهو من أصغر شيوخ البخاري، و التهاب بالنسائي. وشوف سبحان الله عندما البخاري يدرك رجلا والإمام النسائي في القرن الرابع يدرك نفس الرجل. ومحمد بن بشار حمد المثنى قال عنهم الحافظ بن حجر كانوا شيوخهم واحد وتلاميذهم واحد ومات في سنة واحدة كما كان الشيخ يردد هذه، فكانا كفرسي رهان. وهذه من تقييدات عن شيخنا الشيخ عبد المحسن. نعم.
واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي.
عبد الرحمن ابن مهدي وهو ثقة إمام في الجرح والتعديل. قال أحد أهل الحديث رأيت الإمام أحمد ويحيى بن معين وفلان وفلان، ذكر أربعة من أئمة الحديث واقفون على رأس عبد الرحمن بن مهدي في مسجد الكوفة وهو واضع قدم على قدم ويسأل في الرجال فيمر كالسهم، يقول والله ما جلس أحدهم مهابة منه، كان له هيبة. قال الحافظ ابن حجر عبد الرحمن بن مهدي وشخص آخر والله الآن ما يحضرني نسيته، كان إذا اتفق على جرح شخص فإن جرحه لا يندمل. نعم، لعلي أتذكر من هو الذي معه عبد الرحمن بن مهدي. قال الحافظ حجر عبد الرحمن بن مهدي وفلان إذا اتفق على جرح شخص فإن جرحه لا يندمل. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان.
سفيان يحتمل الثوري ويحتمل الزهري ويعرف بعدة أمور. الأمر الأول بجمع طرق الحديث، فأحيانا في بعض طرق الحديث في المسند أو في المصنفات أو في السنن قد تجد أن أحد الرواة صرح باسمه فقال سفيان الثوري أو سفيان ابن عيينة، يا سفيان الثوري يا سفيان ابن عيينة. هذا طريقة. الطريقة الثانية يعرف بالتلاميذ. عبد الرحمن بن مهدي عراقي وسفيان الثوري عراقي، فيحمل على أنه الثوري لا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة حجازي وهو الصحيح. فهذا سفيان الثوري وهو ثقة إمام فقيه مفسر وهو من أصحاب المذاهب المعروفة فقهية، لكن لم يقيد الله له تلاميذ يحملون فقهه كالإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي. وكثيرا وشيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول اجتمع أربعة من أئمة الدين في عصر واحد، الثوري في العراق ومالك في المدينة والأوزاعي في الشام والليث بن سعد في مصر، وأفقه الأربعة الليث بن سعد، لكن ما وجد أفقه من مالك الليث بن سعد، لكن ما وجد له تلاميذ يقومون بفقه. وكان شيخنا إذا ذكر هذا يذكر يقول بعده ونحن اجتمع عندنا ثلاثة من أئمة الدين، ابن باز في الرياض والألباني في الشام وابن عثيمين في القصيم. نعم.
قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب.
طارق بن شهاب صحابي صغير لم تثبت له رؤية. نعم.
أن اليهود قالوا لعمر إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت؟ أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: أشك كان يوم جمعة أم لا، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.
فهذا الحديث فيه عدة فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه ما كان عليه اليهود من معرفة الحق، وأنهم يعلمون الحق ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، لكن منعهم الكبر والحسد والتكبر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في أن أعظم النعم إكمال هذا الدين، ويدل عليه ذلك أن الله تعالى أنزل آية في هذا، وذكرها الله تعالى في معرض الامتنان، فدل على أن إكمال الدين والشريعة نعمة لا توازيها نعمة، فإن الله أكمل لنا بالدين وأتم بنا النعمة، فالحمد لله ظاهرا وباطنا. وفيه من الفوائد فقه عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه عرف أين نزلت، بل الحالة التي نزل عليه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في لفظ وهو على راحلته يوم عرفة، وهذا يدل على شدة ضبط عمر لنزول هذه الآية. وفيه من الفوائد إثبات علو الله عز وجل، فإن النزول عند العقلاء من أعلى إلى أسفل. بقي فائدة عزيزة نفيسة من هذا الحديث، ونضع عليها فائدة في العقيدة، فائدة في العقيدة، ونضع عليها سؤالا، ومن يجيب بإذن الله تعالى له 10 نسخ من كتابنا الجديد أصول الخوارج المتقدمين، تصله إلى حد باب بيته بإذن الله تعالى. هناك فائدة عظيمة عقدية من هذا الحديث، فيترك الجواب للإخوة إذا كان معنا بعض الإخوة الحاضرين يسمعون، وإن شاء الله الأسبوع القادم تجمع لنا الإجابات. نعم
إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى:
فائدة يا شباب، فائدة عزيزة نفيسة يحتاج إليها السني المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى. نعم شيخنا أسمعكم.
نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن شيبة وهو ثقة مصنف، صاحب مصنف ابن أبي شيبة، وهم 3 إخوة وكلهم ثقات. نعم.
وأبو كريب.
نعم.
واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا نعم. عبد الله بن إدريس عن أبيه نعم. عن قيس بن مسلم
نعم.
عن طارق بن شهاب قال
نعم.
قالت اليهود لعمر: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعلم اليوم الذي أنزلت فيه، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: فقال عمر: فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت؟ نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات.
نعم نفس الفوائد.
نعم. قال وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون.
أعيد 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 أول السند من؟
قال وحدثني عبد بن حميد قال نعم. أخبرنا جعفر بن عون.
نعم.
قال أخبرنا أبو عميس.
نعم.
عن قيس بن مسلم.
نعم.
عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة.
نعم،
يعني يقرون شيخنا بنزول القرآن وبأنه حق.
نعم صحيح.
قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح.
نعم.
وحرملة نعم. بن يحيى التجيبي.
نعم تجيبي. نعم.
قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب
عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة وهو من أجل تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. والبخاري يخرج حديث مالك عن طريق عبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن مسلم القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك. وإسماعيل بن أبي أويس هو يعني أقل هؤلاء الثلاثة في الحفظ والإتقان، لكن البخاري رحمه الله يخرج حديثه لأن الإمام مالك خاله وكان يلازمه كثيرا، والرجل أعرف بأهل بيته. وهذه طريقة البخاري رحمه الله، أحيانا يقدم رواية القريب على رواية من هو أوثق. لماذا؟ لأنه القريب أعرف. فمثلا البخاري في اللفظ عن أبي إسحاق السبيعي يرجح رواية عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي حفيد أبي إسحاق، يرجحها على رواية عبد الرحمن بن مهدي الذي هو إمام من الأئمة. ما هناك مقارنة بين عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي ومن عبد الرحمن بن مهدي. لكن إذا جاء الحديث عن أبي إسحاق السبيعي وعبد الرحمن بن مهدي وعيسى بن يونس أحيانا يقدم عيسى. لماذا؟ لأنه حفيده وكان قائد جده. هذه طريقة البخاري. عبد الله بن وهب المصري من الطرائف صحة القصة، كان يجلس في حلقة الإمام مالك فقيل جاء الفيل، والعرب ما تعرف الفيل، فانفض الناس من الإمام مالك وذهبوا إلى الشارع يريدون أن يروا الفول ما عدا ابن وهب. فقال له الإمام مالك لماذا لا تذهب ترى الفيل وهو ليس في بلادكم؟ قال أنا خرجت من بلادي لأرى مالك وليس لأرى الفيل. فمن بعد ذلك أصبحت له منزلة. ومن مما يروى عنه أنه سئل الإمام مالك عن التخليل بين الأصابع فقال لا أعلم فيه سنة. فابن وهب بعد أن تفض الناس حوله عن الإمام مالك قال يا إمام نحن عندنا سنة، وساق له حديث التخليل. يقول والله سمعت بعد ذلك مالك يحدث بهذا الحديث. نعم.
قال أخبرني يونس.
يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو من أجل تلاميذ الزهري. يروي عن الزهري، يروي عن الزهري هنا ولا لا؟
هنا يروي عن ابن شهاب الزهري. نعم وكذلك.
نعم 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 صحيح، من أجل تلاميذ الزهري. وفائدة ما هي فائدة معرفة عندما يقال لك وهذا كله فضل الله تعالى، والله أخذناه من شيخنا مشافهة هذه الفوائد. ما فائدة أن يعرف أو ثقل؟ هذا عند الترجيح، إذا اضطربت الروايات عن شيخ فيؤخذ برواية الأكثر والأوثق. فالزهري الإمام مالك من تلاميذه، سفيان عيينة من تلاميذه، يونس بن يزيد الأيلي من تلاميذه، معمر بن راشد الأزدي من تلاميذه. نعم.
عن ابن شهاب قال أخبرني
ذكرنا ترجمة
قال أخبرني عروة بن الزبير قال أخبرني عروة بن الزبير
رضي الله تعالى عنه تابعي، وهو ابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنها، وروى لنا يعني علما، وهو من الفقهاء المدينة، وكانت عائشة تمازحه تقول له يا عريا أنت تزاحم أصحاب رسول الله في الفقه والفتوى، يا عريا تصغره. نعم.
أنه سأل عائشة عن قول الله: وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
طيب، هذا حديث طويل حقيقة يحتاج إلى كلام، إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى 36 دقيقة. السؤال: كم حديث في صحيح مسلم؟ لأن حقيقة ما تحت يدي كتاب. كم حديث في التفسير؟
طيب أنظر شيخ،
شوف كم حديث تبدأ بكم تبدأ بكم.
يعني يبدأ بثلاث. نعم. قرابة العشرين حديثا.
طيب، إن شاء الله نجتهد أننا ننهي بإذن الله تعالى، إن شاء الله حتى لو نخفف المادة شوية العلمية، لكن مدام 20 حديثا إن شاء الله نستطيع أن نختم كتاب التفسير بإذن الله. يعني الأسبوع القادم نزيد الوقت إلى حدود 40 دقيقة 45 دقيقة، نحاول نشوف مسألة الديودي لا يأخرنا، ونزيد في الوقت ونقلل المادة العلمية قليلا إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، نسأل الله التيسير.
جزاكم الله تعالى
بارك خير. الله فيكم شيخنا. هل في مجال لبعض الأسئلة؟
طيب، سؤالين تفضل.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يقدح في ضبط من حدث ثم نسي من الرواة؟
أولا، إذا قال الراوي عن نفسه نسيت فهذه منقبة له وورع يعني منه، هذا أمر، يعني هذه منقبة تعتبر له، ولذلك يعقدون أهل علوم الحديث باب من حدث ونسي، هذا الأمر الأول. هل يقطع في هذا الحديث؟ هنا يعني كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال، هل يقطع في هذا الحديث بعينه طالما أن الشخص لا يتذكره؟ فالجواب فيها من وجهين. الوجه الأول، إذا قال الشيخ غير صحيح وأنا ما حدثته وكذا، فهنا ينظر في الذي روى هذا الحديث عن الشيخ، إذا كان ثقة حافظ مقبول حديثه فيقبل حديثه، وإذا كان والله على قول العوام يودي ويجيب فيرد حديثه لأنه شيخه أضبط منه. هذه مسألة، هل يقبل الحديث أم لا يقبل؟ طيب، بقي هل يؤثر فيه؟ التأثير بالنسبة للنسيان نوعان، النوع الأول أو أكثر من نوع. النوع الأول إذا كان يعني طرأ عليه في آخر حياته، فهذا لا يؤثر عليه إلا من روى منه بعد تقدمه في السن، وهذا ما يسمى بالاختلاط. لا 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 لا. النوع الثاني، لحظات طلعت. النوع الثاني إذا كان الرجل أحاديثه كثيرة جدا ونسي حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا أيضا لا يقدح فيه. لكن شخص روى 20 حديث أخطأ في 10 أحاديث لا يقدح في حديثه. هذا هو التفصيل الصحيح المبني على كلام الأئمة المتقدمين من أهل الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم أن مسلما أدق في ألفاظه، فهل تقصدون أنه أدق في ألفاظه من البخاري كذلك؟
نعم يا جماعة، الآن انتبهوا. البخاري رحمه الله مميزات صحيحه لا تعد ولا تحصى، وأشد تحريا في الرجال، ويتفوق عن مسلم بأمور كثيرة. أولا، الأحاديث المطعون فيها في البخاري أقل من الأحاديث المطعون فيها عند مسلم، هذه واحدة يتميز الإمام البخاري. اثنين، وهذه كلمة عظيمة جدا جدا من شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، محدث الديار النبوية، وشيخ الشيخ عبد المحسن، وقرين الشيخ حمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وأدركته أنا، ولكنك أدركته على كبر في السن ما كان يدرس، وكنت أسأل بعض الأسئلة في المسجد النبوي. قال كلمة عظيمة جدا، قال: معظم الأحاديث المنتقدة على البخاري الحق فيها مع البخاري. لاحظ، ومعظم الأحاديث المنتقدة على مسلم الحق فيها مع من انتقد مسلم كالحفاظ كالدارقطني وغيرهم. إذن هذه ميزة. طيب، هذا لا يعني أنه يوجد أحاديث غير صحيحة في صحيح بخاري مسلم. انتبهوا، لا يفرق بين قولنا حديث منتقدة، إنما الانتقاد في الصحة ليست على شرطه، أو الانتقاد في ألفاظ يسيرة أو في كلمات يسيرة، مثل البخاري رحمه الله في حديث الإسراء، روى حديث الإسراء عن شريك القاضي، وشريك القاضي في حفظه شيء فوقع في بعض الأخطاء في الأحاديث أو الألفاظ. مثلا قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم، فأخذ بعض من أهل العلم على أن الإسراء والمعراج كان بالمنام. هذا خطأ، لو كان بالمنام كان ما كذبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم. المنام الواحد يشوف نفسه في الجنة اللي هو أبعد من القدس، عرفت الله؟ فينتقد يعني ألفاظ يسيرة جدا، ولا ينتقد. فرقوا بين أهل العلم الذين انتقدوا أحاديث ألفاظ وبين من يطعن في الصحيحين. الذين يطعنون في الصحيحين يريدون هدم أصح الكتب عندنا أهل الإسلام. أما الحفاظ المتقنين الأثبات فانتقدوا فقالوا هذا الحديث هو يعني حديث حسن أو صحيح لكن ليس على شرط مسلم، لماذا أخرجه مسلم؟ أو انتقدوا بعض الألفاظ، على سبيل المثال مسلم أخرج حديث سبعة أن ظلهم الله بظله وما لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل صدق بصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وأخرج البخاري هذا الحديث بهذا اللفظ، مسلم أخرج لفظا آخر حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، طبعا هذا خطأ من الراوي، فانتقدوا عليه مثل هذا. طيب أيضا ميزة أخرى عند البخاري أن معظم الرجال المتكلم فيهم عند البخاري من شيوخه، وأما الرجال المتكلم فيهم صحيح مسلم فهم من طبقة شيوخ شيوخي فما فوق. طيب ما الفرق؟ وكل هؤلاء متكلم فيهم لا، قد يقول قائل الذي ما يفهم الصنعة الحديثية، طيب هؤلاء متكلم فيهم ولا متكلم فيهم؟ الجواب لا، البخاري قابل هؤلاء الرجال وانتقى من أحاديث من ثقة، وأما مسلم فما التقى بهم من طبقة شيوخ شيوخه. أيضا والميزة الأخيرة للبخاري أنه ما أكثر الرواية عن الرجال المنتقد عليهم، قليل جدا سوى حديث عكرمة، وعكرمة كما قال الحافظ ابن حجر اتفق على جلالته بعد ذلك، طعن فيه ثم اتفق على جلالته. هذه كل المميزات، لكن البخاري المسلم يتميز بحسن الترتيب وجمع الأحاديث تحت باب واحد والاعتناء بالألفاظ، وأحيانا رب حديث يعني تبحث عنه في البخاري تتعب ما تجده، بعكس مسلم يمكن العثور على الحديث بسهولة. فمن هذه الناحية المقصود أن ألفاظ مسلم أدق. نعم، آخر سؤال بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم أن طارق بن شهاب صحابي صغير لم تثبت له رؤية، فكيف يكون صحابيا ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره؟
الصحابة ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. أولا الذين ولدوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعقلوا سنة سنتين، فهذا يعتبر صحابي من حيث الرؤية، ومن حيث الرواية ليس بصحابي. طيب هذا واحد. الثاني وهم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال، كمحمود بن لبيد وغيرهم، خمس سنوات سبع سنوات، كالنعمان بن بشير، فهؤلاء يعتبروا صحابة من حيث الرؤية وصحابة من حيث الرواية ويتقبل روايتهم. وهناك قسم ثالث هم شباب الصحابة كابن عمر وابن الزبير عبد الله بن عمرو العاص، وهناك طبقة من الصحابة وهم الرجال كابن مسعود وغيرهم، وهناك كهول الصحابة كأبي بكر وعمر وأبي سفيان وغيرهم. هذا هو التخصيص، التقسيم الصحيح الصريح للصحابة. بارك الله فيكم، ولقاءنا الأسبوع القادم، وذكرنا يوم السبت القادم كتب الله لنا عمرا أن شو اسمه ده أن نصلح الخلل وإن كان الواسط جيد. جزاكم الله تعالى خير.
الله يحفظكم شيخنا، بارك الله فيكم، أبشروا إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
استفدنا اليوم من كتاب التفسير صحيح مسلم، ولعلنا الأسبوع القادم نراجع مراجعة جيدة إن شاء الله حتى نخرج بمادة علمية طيبة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير،
أكرمكم الله وبارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.